أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال: المغالطة باشتراك الاسم. كان الكلام وما زال في الأسباب المختلفة للمغالطة فيما يوقع في الغلط، وتقدم أن السبب تارة يكون لفظيا وأخرى يكون معنويا، وتقدم أيضا أن السبب اللفظي تارة يكون على مستوى اللفظ المفرد الذي لا يدل جزءه على جزئه معناه كما تقدم في الجزء الأول، وأخرى يكون الغلط منشأه اللفظ المركب أي الذي يدل جزءه على جزئه معناه. وتقدم أيضا أن أسباب الغلط على بسبب اللفظ المفرد تارة بسبب جوهره، وأخرى ماذا؟ بسبب أحواله الغير خارجة عنه أو أحواله الخارجة عنه. وأما المنشأ الغلط بسبب اللفظ المركب تارة بسبب عين سبب نفس التركيب، وأخرى ماذا؟ توهم التركيب وجودا وتوهم التركيب ماذا؟ عدما. هذه حالات ثلاثة. إذن أسباب الغلط اللفظي ستة، أسباب الغلط اللفظي ستة. هذا ما بينه المصنف رحمه الله إجمالا، ثم عاود رضوان الله تعالى عليه ليبين هذه الأقسام الستة بشيء من التفصيل. فشرع بالأول المغالطة باشتراك الاسم. قال: ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المتقدم معناه في الجزء الأول. نحن هناك قلنا أن المشترك هنا عندنا مشترك بالمعنى الأعم ومشترك بالمعنى الأخص. يقول: ليس المراد هنا المشترك أو الاشتراك بالمعنى الأخص. ما هو المشترك بالمعنى الأخص؟ اللفظ الواحد الذي وضع لألفاظ متعددة ولم يسبق وضعه لبعضها وضعه للبعض الآخر، وهو قسم من أقسام هذا المشترك بالمعنى الأعم. ما هو المشترك بالمعنى العام؟ اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، سواء كان موضوعا للكل وسبق وضعه لبعضها البعض لمناسبة أو لا لمناسبة، المنقول والمرتجى، أو لا وضع للبعض دون أن يوضع للبعض الآخر. مثل ماذا؟
الأسد.
ها؟ الحقيقة والمجاز. فإن الأسد وضع ماذا؟ الحيوان المفترس، لكنه يستعمل ماذا؟ في الشجاع، لم يوضع للشجاع، لكنه مشترك بالمعنى الأعم. الغلط قد يقع ماذا؟ بسبب الاشتراك. الاشتراك ماذا؟ بالمعنى الأعم. تقول: زيد أسد. زيد أسد وكل أسد له ذنب، إذن زيد له. ما الذي أوقعنا في هذه المغالطة؟ اشتراك بالاسم بالمعنى الأعم، لأن الأسد موضوع حقيقة لمعنى ومجازا ماذا؟ لزيد لمعنى آخر. ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المتقدم معناه في الجزء الأول صفحة 48 من نسخة التي هي بتعليقة الشيخ الفياضي حفظه الله، بل المراد منه أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد بأي نحو من أنحاء الدلالة، سواء كانت بسبب الاشتراك اللفظي يعني الاشتراك بالمعنى الأخص، أو النقل، أو المجاز، أو الاستعارة، أو التشبيه، أو التشابه، أو الإطلاق والتقييد إلى آخره. وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم وخلافاتهم من أقدم العصور يرجع إلى هذه الناحية اللفظية بسبب الاشتراك اللفظي بالمعنى الأعم. هذا هو سبب ماذا؟ الغلط. حتى أنه نقل عن إفلاطون الحكيم أنه وضع كتابا في خصوص صناعة المغالطة دون باقي أجزاء المنطق، يعني أفرده، مثل عندنا كتاب الخطابة لأرسطو لوحده مثلا. إذن أفرد أفلاطون صناعة المغالطة بشكل مستقل. لماذا؟ لأهميته. دون باقي أجزاء المنطق وحصرها في هذا القسم من المغالطة. ها، إذن أولا جعل المغالطة ماذا؟ خارج أبواب الفقه. ثانيا حصر المغالطة بهذه الأقسام الستة ولم يتعرض ماذا للأقسام الأخرى المعنوية، وحصرها في هذا القسم من المغالطات اللفظية وأغفل باقي الأقسام. ومن أجل هذا كان ألزم شيء للباحثين أن يوضحوا ويحددوا التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل باحث. ما الذي تقصده أنت بالحرية مثلا؟ ما الذي تقصده بالرؤية حتى نقول أنه ماذا يجوز أو لا يجوز عندما نبحث في رؤية الله جل وعلا؟ تعال، ما الذي تقصده من الرؤية؟ البصرية أم ليست البصرية؟ البصر أم البصيرة؟ فلنحدد، لأنه ماذا أنت تستدل على امتناع الرؤية وأنت تقصد البصرية، وأنا أقيم الأدلة ماذا؟ على جوازها وأعني بها الرؤية ماذا؟ رؤية البصيرة والقلب. لابد ابتداء أن نحدد حتى لا يلقى الكلام على عواهنه، يعني إلقاء الكلام على عواهنه بلا ضوابط. فإن لكل لفظ إطاره الذهن الخاص به الذي قد يختلف باختلاف العصور. نعم، بعض الألفاظ كما النخل، السيارة مثلا، فالتقطته كما في قصة يوسف عليه السلام السيارة في ذلك الوقت، يعني القافلة التي تسير في الصحراء. أما الآن إذا سمعت السيارة ذهنك إلى أي شيء ينصرف؟ إلى هذه الآلة، وسيلة النقل والانتقال. فإن لكل لفظ إطاره الذهن الخاص به الذي قد يختلف باختلاف العصور أو البيئات. أحيانا ماذا تجد؟ لفظا في نفس البلد، لفظ في مدينة مستملح، ولفظ ماذا؟ قبيح، قبيح جدا. وأمثلة، كل بلد فيه ماذا من الأمثلة ما فيه. مثلا لنفرض بعض المناطق في بعض البلدان في بلاد الشام أو في مناطق معينة، مثلا الإنسان الذي عنده غرفة ضيوف يستقبل بها إنسان وجيء، مثلا لنفرض مسؤول القرية يقال له المختار. عاد في بعض المناطق يطلق على ديوانه أو ربعته، أو العراقيون يقولون البراني، الغرفة الخارجية التي لها باب خارجي يأتي الضيف فلا يدخل إلى داخل البيت. بعض المناطق يقال لها المنزول، منزول يعني مكان النزول، نزول الضيف. بعد أقل من 200 كيلومتر في منطقة هو المنزول، كلمة مشينة، وهي بيت الدعارة أجلكم الله، لأن الفاسدين ينزلون فيه. وأين ذاك؟ يعتز صاحبه ماذا؟ به، أنه فلان عنده منزول. وقديما أين كنتم؟ كنا نسهر عند فلان في منزولي. أما بعض الأخوة عندما نلتقي معهم من تلك المناطق و فلان عنده منزول وأنت تتحدث عنه ماذا؟ باحترام. أقول كيف عنده منزول وأنت تقول وجيه قريتنا ومحترم بلدتنا وعنده منزول؟ أي احترام من هذا؟ ملتفتين إن شاء الله. أو البيئات أو العلوم والفنون بل الأشخاص. ويطول علينا ذكر الأمثلة لهذا القسم، وحسبك كلمة الوجود والماهية في علم الفلسفة، وكلمة الحسن والقبح وتقدمت معنا، والرؤية رؤية الله في علم الكلام، وكلمة الحرية والوطن في الاجتماعيات والسياسة، الحرية الآن، وهكذا. ونستطيع أن نلتقط من كل علم وفن أمثلة كثيرة. المغالطة في هيئة الألفاظ الذاتية، وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفه أو من جهة تذكيره، وتأنيثه أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول، ولعدم تمييز أحدهما عن الآخر يقع الاشتباه والغلط، فيوضع حكم أحدهما للآخر، حكم اسم الفاعل لاسم المفعول، حكم المؤنث للمذكر والمذكر للمؤنث، مثل لفظ العدل من جهة كونه مصدرا مرة وصفة أخرى، الله عدل صفته، ولفظ تقوم، تقوم هي أم هو أم أنت، تقوم هي المؤنث أم أنت ماذا المذكر، تقوم. إذن هنا ماذا؟ لا خلاف في جوهره، إن دل على المؤنث تقوم، إن دل على المذكر أيضا ماذا تقوم. من الغلط ليس من ناحية ماذا الجوهر، وإنما من ناحية شيء آخر، من جهة كونه خطابا للمذكر مرة وللمؤنث الغائبة أخرى. بعتك، بعتك تخبر أم تنشئ، ملتفتين؟ ولفظ المختار والمعتاد اسم فاعل مرة واسم ماذا مفعول أخرى، أيضا يشتبه. ثالثا المغالطة في الإعراب والإعجام، أحيانا نقطة نقطتان بلا نقطة بلا نقاط، بحث ويجب، وجوده بحث ووجوده يجب، وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه بسبب أمور عارضة على هيئة خارجة عن ذاته، بأن يصحف اللفظ نطقا أو خطا بإعجام أو حركات في صيغته أو إعرابه، مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه إن الحكماء قالوا إنه تعالى بحت وجوده، بحت وجوده، بحت يعني محض ليس مركبا من وجود ومعية، فصحفه بعضهم كتابة أو نطقا فظن أنهم قصدوا يجب وجوده تعالى. تنبيه إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ أيضا، غير أنهما من جهة هيئته لا جوهره. ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم، ها هنا يريد أن يدفع إشكال بعد أن ذكر هذا الاصطلاح، ماذا قال؟ تنبيه إن النوعين الأخيرين المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية والمغالطة ماذا في الإعراب والإعجام، يقول تنبيه إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ. إذن المفروض ماذا؟ أن يدرجا تحت المغالطة باشتراك الاسم، متفقين؟ ولماذا لم يفعل هذا؟ يقول هناك فرق، هناك بينهما جهة اشتراك وجهة ماذا؟ افتراق، غير أنهما، إذن هناك اشتراك من حيث كلاهما هذه الأمور الثلاثة، الاشتراك باسم، المغالطة باشتراك الاسم، والمغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، والمغالطة في الإعراب والإعجام، عنوانها المشترك الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ، يصدق على الأول والثاني والثالث. ما هي جهة الافتراق؟ يقول غير أنهما من جهة هيئته، هيئة اللفظ لا جوهره، الأول من جهة جوهره لا هيئته، والثاني والثالث من جهة ماذا؟ هيئته. ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ خصوه باسم اشتراك الاسم، بل إن الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه إلى اشتراك اللفظ أيضا، نعم اشتراك اللفظ ما بين التفصيل والتركيب كما سوف يأتي، الخمسة مركبة، والخمسة ماذا؟ الخمسة تطلق على الخمسة المركبة، تارة يراد بها المركبة وأخرى ماذا؟ هذا ماذا يعني؟ لفظ واحد له أكثر من معنى، إذن اشتراك لفظي، التفتتم إن شاء الله. قال رابعا مغالطة الممارات، إذا من هنا بدأ ماذا؟ انتهى من المغالطات اللفظية التي مبدأها اللفظ المفرد. بدأ ماذا؟ بالمغالطات اللفظية التي مبدأها اللفظ المركب. فبدأ بالممارات، وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس التركيب. في التركيب هو ماذا؟ إذا التركيب مفروغ عنه، لأنه ماذا؟ يتوهم وجوده وهو ليس موجود، يتوهم عدمه وهو ليس، وهو ماذا؟ وهو موجود. لا، هنا موجود، ووجوده هو الذي ماذا؟ يوقعنا في الغلط. متفتين إن شاء الله. يقول: وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ، لا مفروغ عن وجود التركيب، وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ، يعني على مستوى ماذا؟ المفرد. هذه الألفاظ عندنا تركيب، يعني عندنا ماذا؟ لفظ مركب، ألفاظ ما يدل جزءه على جزء معناه. يقول: هذه الأجزاء خالية من الأمور الثلاثة التي تقدمت، لا يوجد فيها اشتراك الاسم ولا الغلط من حيث الهيئة ولا من حيث ماذا؟ الإعراب والإعجام. إذا الآن ماذا هذا الذي يقوله؟ عندنا الآن مركب لفظي جزءه يدل على جزء معناه. يقول: هذا اللفظ الموجود في هذا المركب وهذا اللفظ الموجود في هذا المركب ليس واحد منهما سببا من أسباب الغلط التي تقدمت، وإنما الغلط الواقع في التركيب. واضح إن شاء الله؟ قال: وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ المفردة، المفردة لو تقيد بالمفردة أفضل، ولا اشتباه فيها، ولكن الغلط بسببه ماذا؟ بتركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك والاشتباه، مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان أن يلعن، أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام. أي ظلم كهذا الظلم؟ تأتي مثلا بابن المحكوم عليه وبأقرب الناس ماذا إليه، بغض النظر عن هذا المحكوم عليه، تأتي بأقرب المقربين منه ماذا؟ بعد أن حكمت عليه بالإعدام أو إلى آخره، تأتي لكي تأمر أقرب الناس إليه ماذا؟ بشتمه. فما بالك إذا كان الذي يؤمر بلعنه من ماذا؟ من ليس كمثله إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ويأتي إلى عقيل يأمره ماذا؟ بلعن أخيه، مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية بن أبي سفيان أن يعلن سب أخيه علي بن أبي طالب عليه السلام، فصعد عقيل المنبر، فصعد المنبر وقال: أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. ماذا ظن الناس؟ أنه ماذا؟ يأمر الناس بلعن أخيه، بينما أرجع الضمير إلى معاوية الذي ذكر. أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. وهذا الإيهام جاء من جهة اشتراك عود الضمير، الضمير قد يعود إلى علي وقد يعود ماذا؟ إلى معاوية، فأظهر أنه استجاب لدعوة معاوية وإنما قصد لعنه، يعني لعن معاوية. ومثل هذا جواب من سئل: من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده؟ فقال: من بنته في بيته، الهاء التي للبيت، بيت من؟ بيت النبي أم بيت الذي ابنته في بيته؟ البعض ظن أنه ابنته مثل الخليفة الأول في بيت النبي. إذن الكبرى ماذا؟ كل من ابنته في بيت النبي أفضل. الصورة ماذا؟ الخليفة الأول ابنته في بيت النبي، إذن ماذا؟ هو الأفضل. بينما هنا ابنته ابنة النبي في بيته، من ابنة النبي في بيته فهو الأفضل، علي ابنة النبي في بيته فهو الأفضل. هذه الممارات. ومن قسم الممارات التورية، التورية والاستخدام المذكورين في أنواع البديع. هنا التورية أوضحناها، وهنا في جواهر البلاغة صفحة 364 جواهر البلاغة للسيد الهاشم يقول: التورية لغة، التورية ور الشيء، يعني ماذا أخفاه. التورية لغة مصدر وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره، واصطلاحا اصطلاح هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب غير مقصود، ودلالة اللفظ عليه الجو السياق ماذا تدل على المعنى القريب، ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد مقصود ودلالة اللفظ عليه ماذا خفية. فيتوهم السامع أن المتكلم ماذا أنه يريد المعنى القريب بقرينة السياق، وهو إنما يريد، وفي الواقع إنما المتكلم يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه ولا تظهره وتستره من غير وتستره عن غير المتيقظ الفطن، عن غير المتيقظ ماذا الفطن. أما المتيقظ الفطن لا تجدي معه التورية. كان لنا صديق درس أنهى المقدمات في الحوزة، ثم لسبب أو لآخر ترك وراح يدرس الطب، وهو دخل كلية الطب بعد أن يعني كبر في السن، فالذين كانوا معه في صفه يصغرونه بسنوات عديدة، 7 سنوات تعلم، وهو كان طالب الحوزة يتزوج ماذا باكرا أجل أن يتم نصفه الثاني قبل الأول، دينه نصف الثاني من دينه قبل ماذا الأول. فهذا كان عنده في تلك الآونة لا يقل عن 4-5 أولاد، وتعرفون أن الجماعة هنا زندقي بهتر، فرزندي كم تر زندقي بهتر، وأن حضارة أنه أن يبقى الإنسان طيلة عمره على ولدين، على ولدين مع الأسف، وأنها قمة الرقي. وبعض إخواننا عندما يذهبون ليولد لهم الولد الرابع والخامس، المرأة تكون في حالة آلام، وهذه الطبيبة المتحضرة فوق رأسها: لماذا تلدون هذا الكم الهائل من الأولاد؟ على كل حال، فكان يجلس مع بعض أصدقائه، قالوا له: كم ولد عندك؟ هذا قال: إذا قلت لهم لعلهم سينظرون إلي أنني قادم إليهم من عصور ما قبل التاريخ. فقال: عندي ولدان في المدرسة من أصل 5. الأخوة الحاضرون أصدقائه ظنوا ماذا؟ ولدان. لكن هناك شخص قال له وغير المدرسة، قال له: 3، ولكن اكتم علي الأمر، 3 خارج المدرسة و2 ماذا؟ 5. فقال له بعضهم وهو يلاطفه، قال: لو علم هؤلاء في الجامعة أن عندك 5 أولاد وأنت في السنة الثانية، وهم أقصى إذا كان متخلفا الطالب عندهم يكون قد يكون خاطبا. تخيل أنك جالس تدرس في غرفتك وإذ يدق عليك الباب: ما الخبر؟ الشبكة الثانية، نريد أن نجري معك مقابلة لأنك أعجوبة، عندك 5 أولاد. إذن الشاهد أنه قال له 2 في المدرسة، ور عليه، فظن ماذا؟ أنه لا يوجد عنده إلا. لذلك يقول: هنا يأتي بهذا الشاهد يقول أصون أديم وجهي عن أناس، أغطي وجهي، أديم وجهي، الأديم يعني ظاهر البشر، أصون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، لا يستأنسون بالأديب، ورب الشعر عندهم بغيض، ولو وافى لهم ولو وافى به لهم حبيب، هنا حبيب، ورب الشعر عندهم بغيض، هذا السياق بغيض يناسبه ماذا؟ حبيب. إذن هذا هو المعنى القريب، الحبيب الذي بينك وبينه ماذا؟ ألفة ومحبة. أما المعنى البعيد وهو الشاعر المعروف أبو تمام الطائر رضوان الله تعالى عليه، اسمه حبيب، يقول ورب الشعر عندهم بغيض حتى ولو جاءهم به هذا الشاعر الفحل فإنهم ماذا لا يطيقونه، هذه ماذا؟ التورية. ذاك يقول ومن قسم الممارات التورية والاستخدام. أما الاستخدام أيضا الهاشمي السيد الهاشمي يقول الاستخدام وهو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما أيضا. ثم إذن عندنا الآن ذكرنا لفظا مشتركا بين معنيين ثم يعاد عليه ضمير على هذا اللفظ أو إشارة بمعناه الآخر. إذن عندنا لفظ يراد به معنيان فيتبادر إلى الذهن أحد المعنيين لكن يرجع الضمير إلى المعنى الآخر. لذلك يقول مثلا كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر، ما معنى الشهر هنا بهذا هنا؟ الهلال، أول الهلال هنا الشهر بمعنى ماذا؟ الهلال. فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال فليصمه، أرجع الضمير على الشهر على الهلال فليصم الهلال أيام الصيام. إذن هنا الشهر ماذا؟ لفظ له معنيان يذكر بمعنى ثم يذكر ضمير يعود إلى اللفظ لكن ماذا يراد منه المعنى الثاني، هذا يسمى ماذا؟ استخدام. ذاك يقول ومن قسم الممارات التورية والاستخدام المذكورين في أنواع البديع. خامسا الآن مغالطة تركيب المفصل، تركيب المفصل. إذا يوجد تركيب أم لا يوجد تركيب؟
يوجد
تركيب المفصل،
هو مفصل ولا
تحكم على المفصل وتتعامل مع المفصل الغير مركب على أنه ماذا؟ مركب. هنا المغالطة كلام مفصل فله حكم المفصل لكن أنت ماذا تتوهم عدم التركيب، عفوا تتوهم التركيب والحكم الموجود ماذا؟ حكم للمفصل. فإذا توهمت التركيب كيف تجمع ما بين التركيب وحكم ماذا؟ المفصل، فتقع في الغلط. تفهمتم إن شاء الله؟ قال مغالطة تركيب المفصل وهي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف. إذن التأليف والتركيب ليس موجودا وإنما متوهم بين الألفاظ المفرد، وهو أي التأليف والتركيب ليس بموجود، وذلك بأن يكون الحكم في القضية أن يكون الحكم في القضية هذه التي لا يوجد فيها تركيب، بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف والتركيب يكون ماذا؟ صادقا، ومع ملاحظة التركيب والتأليف يكون الحكم ماذا؟ كاذبا. إذا الآن عندنا قضية ولها حكم، إذا نظرت إلى هذه القضية على أساس التركيب فتكون كاذبا، وإذا لم تنظر لها على أساس التركيب فهي ماذا؟ صادقة. فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا، فلذلك سمي هذا النوع مغالطة، يعني من إضافة المعلول إلى علته، مغالطة تركيب المفصل، يعني المغالطة التي تنشأ بسبب ماذا؟ تركيب المفصل والحكم على المفصل بأنه ماذا؟ مركب ليس مفصل. إذن هذا من إضافة المعلول إلى علته. وسماه الشيخ الطوسي رحمه الله المغالطة باشتراك القسمة، وهو على نحوين، إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو في المحمول. هذا الغلط توهم، سببه ماذا؟ توهم التركيب، لكن تارة تتوهم التركيب في الموضوع وأخرى تتوهم التركيب ماذا؟ في المحمول. الآن يوضح ذلك بمثال. الأول أن يكون الموضوع، موضوع هذا المركب اللفظي له عدة أجزاء، وكل جزء منها له حكم خاص، والأحكام بحسب كل جزء صادقة. إذن الأحكام ماذا؟ بحسب التفصيل. إذن عندنا ماذا؟ موضوع له جزءان، وكل جزء ماذا؟ له حكم. فالأحكام بشرط التفصيل تكون ماذا؟ صادقة. بشرط تفصيل الموضوع تكون ماذا؟ صادقة. وأما إذا تعاملت مع الموضوع على أساس أنه مركب فهذه الأحكام لا تكون صادقة. وإذا جعلنا الموضوع المركب من الأجزاء بما هو مركب كانت الأحكام بحسبه ماذا؟ كاذبة. كما يقال مثلا الخمسة زوج وفرد، الخمسة نحكم عليها بأنها زوج وفرد من حيث هي مركبة بشرط التركيب أم بشرط التفصيل، وتفصيل يعني مركبة من اثنين وثلاثة. الخمسة التي هي عبارة عن أنها مؤلفة من جزئين اثنين وثلاثة، زوج يحكم عليها بأنها زوج، الزوج للاثنين والفرد للثلاثة، صادقة أم لا؟ أن الخمسة بشرط التركيب وأنه بغض النظر عما تتكون منه الخمسة كنوع، هل يمكن أن تكون الخمسة العدد زوج وفرد؟ محال، لأن العدد إما زوج وإما فرد. قال الخمسة زوج وفرد، هذه صغرى، وكل ما كان زوجا وفردا فهو ماذا؟ زوج. إذن الخمسة زوج، وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج. ما معنى ذلك؟ مثل، يقول مثل أن يقال كل أصفر وحلو، أليس بأصفر؟ عندنا أصفر وحلو، إذا حكمنا إذا حملنا عليها أنه أصفر، صادق أم كاذبة؟ صادق. إذن هنا ماذا؟ وكل ما كان زوجا وفردا فهو ماذا؟
زوج.
إذن الخمسة ماذا؟ زوجون. هذا ماذا؟ كذب، وهذا غلط. ما الذي أوقعنا في الغلط؟ أننا تعاملنا مع المفصل الخمسة هي في الواقع ماذا؟ بسبب حكم الحكم عليها زوج وفرد هي ماذا؟ في الواقع مفصلة، لكنك أنت ماذا؟ تعاملت معها على أساس أنها مركبة بشرط التركيب وعدم التفصيل. ذاك يقول وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. والسر في ذلك أنه في الصغرى الموضوع وهو الخمسة إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه بحسب كل جزء لأنه زوج، لأن جزءا منه هو الاثنان وفرد، الجزء الآخر ماذا؟ ثلاثة، أي الاثنان زوج والثلاثة ماذا؟ فرد. أما إذا لوحظ الخمسة بحسب التركيب فليس عدد الخمسة بما هي خمسة إلا فرد، ولا يمكن أن تكون ماذا؟ فردا وزوجان، العدد المركب إما زوج وإما فرد. لذلك هذه عندما قال العدد إما زوج وإما فرد، أي عدد بشرط التركيب أم التفصيل؟ تركيب. العدد إما زوج، إن كان زوجا فهو ليس بفرد، وإن كان فردا ليس بشرط التركيب أم التفصيل، وإلا بشرط التركيب الخمسة ماذا؟ زوج وفرد. بشرط التركيب هي ماذا؟ فرد، الخمسة فرد. إذن هذا بالنسبة للصغرى، وكذا في الكبرى الموضوع وهو ما كان زوجا وفردا. إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر، صح الحكم عليه بأنه ماذا؟ زوج. بحسب ماذا؟ التفصيل. وأما بحسب التركيب يعني نجمع، بحسب جمع الزوج والفرد، الزوج والفرد إذا جمعناهما ماذا تكون النتيجة؟ ثلاثة فرد، ليس كذلك؟ واثنان ماذا؟
زوج.
ثلاثة زائد اثنان خمسة، أربعة زوج، وثلاثة ماذا؟ فرد. إذا جمعناهما ماذا تكون النتيجة؟
سبعة.
والسبعة ماذا؟
فرد.
إذا نظرنا إلى الزوج والفرد من حيث التركيب يعني مجموع فهو ماذا؟ فرد. فتكون ماذا؟ إذا قلنا وكل ما كان زوجا وفردا بشرط التركيب هو زوج أم فرد؟ بشرط التركيب الجمع فرد، أما بشرط التفصيل زوج وفرد. يمكن أن يقال فرد أيضا، مثلا مثل أن كل أصفر وحلو حلو، كل أصفر وحلو حلو، وكل أصفر وحلو أصفر. ذاك يقول وكذلك في الكبرى الموضوع هو ما كان زوجا وفردا، إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو في الحكم عليه بأنه أصفر، صح الحكم عليه دون زوج. أما إذا لوحظ بحسب التركيب فالحكم عليه بأنه زوج كاذب، لأن المركب من الزوج والفرد فرد. أما الموضوع في النتيجة الخمسة زوج فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب ماذا؟ التركيب. فإذا عندما نقول إذا الخمسة ماذا؟ زوج، فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب، وهو كاذب أم صادق؟
كاذب.
دائما كما ذكرنا العدد إما زوج وإما فرد بحسب ماذا؟ التركيب. والخمسة بحسب التركيب زوج أم فرد؟
فرد.
وقال الخمسة زوج بحسب التركيب هنا
كاذبة.
وبحسب التفصيل أيضا ماذا تكون؟ صادقة. تفصيل
تكون خمسة زوج تكون فرد.
نعم الخمسة زوج وفرد، وكل زوج وفرد ماذا؟ زوجون. لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط إما وإما، العدد إما وإما، لأن الحكم على أي عدد بأنه زوج فقط أو فرد فقط لا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب، ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا. الخمسة بحسب التفصيل زوج وفرد أو زوج، أو بأنه زوج كما أو بأنه زوج وزوج، أو بأنه ماذا؟ فرد وفرد، زوج وزوج، الأربعة بحسب التفصيل ماذا؟ الأربعة بحسب التفصيل ماذا؟ زوج وزوج. بحسب التركيب زوج. التسعة بحسب التركيب ماذا؟
فرد.
بحسب التفصيل زوج وفرد أو فرد أو زوج. ذاك يقول بأنه زوج وزوج أو بأنه فرد وفرد، ومن هنا كان الحكم على الخمسة بأنها زوج كاذبا. ومن هنا يعني من أين؟ من حيث التركيب. الخمسة بشرط التركيب، الخمسة زوج بشرط تركيب الخمسة ماذا؟ كاذبون. فتحصل أن الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل، ولذا كانتا صادقتين. وفي النتيجة لوحظ ماذا؟ الموضوع بحسب التركيب، فكانت النتيجة كاذبة. فإذا اشتبه الأمر على القائس أو المخاطب وركب ما هو مفصل وقعت المغالطة وكان الغلط. الثاني أن يكون المحمول له عدة أجزاء، وكل جزء إذا حكم به منفردا على الموضوع كان صادقا، وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب. إذن الثاني أن يكون المحمول له عدة أجزاء، المحمول له عدة أجزاء، وكل جزء إذا حكم به منفردا على الموضوع كان صادقا، وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينها أجزاء المحمول، أي المركب بما هو مركب كان ماذا؟ كاذبا. مثاله يذكر مثالا، يقول إذا كان زيد شاعرا، إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره، شاعر كما قرأنا في صناعة الشعر أن الشعراء ليسوا على مستوى واحد ودرجة واحدة، إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره وكان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا، فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراده بأنه شاعر مطلق، فيقال زيد شاعر بدون غير ماهر، غير ماهر ماذا؟ قيد. ويصح أيضا أن يحكم عليه بانفراده بأنه ماذا؟ ماهر مطلق. زيد ماهر ماهر. إذن عندنا ماذا؟ هنا هذه قضية موضوعها زيد ومحمولها ماذا؟ مركب من شاعر وماهر، ملتفتين إن شاء الله. وإذا كان مركبا من شاعر وماهر وكان ماهرا في شيء وغير ماهر ماذا؟ في شيء آخر، فلا يمكن أن نحكم على زيد ماذا؟ بالمحمول معا. نقول زيد شاعر وماهر، شاعر نعم وماهر في الخياطة، ماذا؟ ما علاقة المهارة بالخياطة والشعر؟ يقول إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره وكان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا، فإنه يصح أن يحكم عليه على زيد بانفراد بأنه ماذا؟ شاعر مطلق، زيد شاعر. ويصح أيضا أن يحكم عليه بانفراد بأنه ماهر مطلقا، زيد ماهر. فإذا جمعت بين الحكمين شاعر وماهر في عبارة واحدة وقلت زيد شاعر وماهر، هذه عبارة مهمة لعل البعض، شاعر وماهر في شعره، مع أن زيد ماذا؟ فرضنا أنه غير ماهر في شعره، ما فرضناه غير ماهر لا يكون ماذا؟ ماهرا. ما الذي أوقعنا في الغلط بحيث أننا رحنا نعد غير الماهر ماهرا؟ السبب هو الجمع بين الحكمين وجعلهما محمولا واحدا، هذا ماذا؟ تركيب المفصل، تركيب ماذا؟ المفصل. فإن هذه العبارة توهم أن هذا الحكم وقع بحسب التركيب بين الحكمين، أي أنه شاعر ماهر في شعره وهو حكم كاذب حسب الفرض، لأننا فرضنا أنه شاعر غير ماهر في شعره، ولكن إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل إلى حكمين أحدهما غير مقيد بالآخر كان صادقان، زيد شاعر وزيد ماهر، فلا يقع الغلط. مغالطة بالعكس الآن، تفصيل المركب، هناك ماذا؟ لم يكن عندنا مركب لكن توهمنا، هنا عندنا مركب لكن ماذا؟ توهمنا عدمه، وهو ما تكون المغالطة بحسب توهم عدم التأليف والتركيب مع فرض وجوده، وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب. إذن التأليف والتركيب موجود والحكم بحسب ماذا؟ التأليف والتركيب، لكن أنت تأتي فتتوهم عدمه وتبقي ماذا؟ حكمه، فنقع ماذا؟ في الغلط. وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا فيصدق مركبا، فيصدق مركبا لا مفصلا، فلذا سمي هذا النوع مغالطة تفصيل المركب، وسماه الشيخ الطوسي المغالطة باشتراك التأليف. مثاله الخمسة زوج وفرد، الخمسة زوج، انتهى الوقت، لا بأس ننهي هذا المقدار القليل، الخمسة زوج وفرد، فإنه إنما يصح إذا حمل الجزآن ماذا؟ معا، بحسب ماذا؟ التركيب، نعم، يعني مركبة من زوج ومن فرد. أما إذا أخذا بحسب التفصيل كيف تكون الخمسة زوج وفرد في آن واحد؟ ملتفتين إن شاء الله. بينهما على الخمسة بأن تكون الواو عاطفة بمعنى ماذا؟ جمع الأجزاء. يعني الخمسة زوج زائد فرد، كالحكم على الدار بأنها آجر وجص وخشب، أي أنها مركبة من مجموع هذه الأجزاء. وأما إذا حمل كل من الجزئين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات، كان الحكم كاذبا، كالحكم على شخص بأنه شاعر وكاتب، لأن عدد الخمسة ليس إلا فردا، بل يستحيل أن يكون عدد واحد فردا وزوجا معا. العدد الواحد بشرط التركيب لا يكون ماذا؟ زوجا وفردا معا. فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل، أي توهم عدم التركيب، فقد كان ماذا؟ غارطا ومغالطا. الخلاصة تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.